بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم. إن شاء الله نبدأ نستكمل قراءة كتاب السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ذكرتم من امبارح كنت قلت لحضراتكم يعني لو تقرؤون ما تم قراءته في الغرفة يعني يعاد قراءته مرة أخرى. أتمنى يعني تكونوا قرأتم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفصل الثاني: السيرة منذ البعثة حتى الهجرة إلى الحبش. كان الفصل الأول كان بعنوان في حياته قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. أما الآن في السيرة منذ البعثة حتى الهجرة إلى الحبشة، الوقائع التاريخية. طبعا بيقول الوقائع التاريخية ويرجع يقول بس والعظام. في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاريخية التالية. يقول إن هذه الوقائع الثابتة يعني لدينا. أولا: واحد، نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة نزل عليه جبريل بالوحي في يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان. ويحدثنا الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه فتقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى إلا مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلوة، كان يخلو بظهر يتحنث فيه، التحنث هو التعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود فيها حتى جاءه الحق. وفي غار حراء فجاءه الملك فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، حكى لها اللي حصل، فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به وراء ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان على ما كانش على على الشرك، كان على دين النصارى، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس صاحب، أي أقصد صاحب الوحي وهو جبريل، الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا أخرجك قبلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفطر الوحي. فطر الوحي يعني الوحي لم يأتي للنبي مرة أخرى، انقطع فطرة يعني. وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق: جبريل جاءه وهو نائم في غار حراء بنمط، أي وعاء من ديباج، الديباج الحرير، فقال: اقرأ إلى آخره. فقال: فقرأتها، ثم انتهى فانصرف عني، وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، يعني سدد كل الأفق. فما زلت واقفا أتقدم أمامي وما أرجع وراء، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي. خديجة قعدت إيه؟ رضي الله عنه، تدور على النبي. رواية ابن هشام، وجاب الرواية الصحيحة البخاري، وجاب رواية ابن هشام في السيرة تشبه الروايات الأخرى. اثنين، الأمر الثاني أو الحدث الثاني اللي بالأحداث اللي هي من بعد البعثة إلى الهجرة بتاعت الحبشة. كان أول من آمن به ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، ثم مولاه عبده. المولى كلمة مشتركة يعني، تطلق على العبد وتطلق على السيد. زيد بن حارثة، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن رباح الحبشي، وعلى ذلك تكون خديجة أول من آمن به إطلاقا على الإطلاق يعني. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها آخر يوم الاثنين، وهو أول يوم من صلاته، وكانت الصلاة 2 ركعتين بالغداة و2 ركعتين بالعشي. 3، الخبر الثالث: ثم فطر الوحي، يعني انقطع لمدة، ثم فطر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن، اختلفت الرواية في تقديرها، فأقصاها 3 سنوات وأدناها 6 أشهر، وهو الصحيح. وقد شق، أي صعب عظم على النبي، أمر صعب عليه. وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحزنه ذلك كثيرا، حتى كاد يخرج إلى الجبال فيهم أن يتردى من رؤوسها. هذه الجملة في البخاري، وهي من بلاغات الزهري، يعني هي من بلاغات الزهري. طبعا عارفين يعني ايه البلاغات ولا ما نعقبش؟ يعني انا افضل اقرا الكلام فقط. البلاغات ديت ان ياتي نشبه مثلا ببلاغات، اجيب لكم بلاغات صحيحه او مقطوع بصحتها، مثلا زي بلاغات الامام مالك، يعني يروي الامام مالك في موطئه فيقول: بلغني عن عائشه كذا، هو لم يسمع من عائشه، فيقول: بلغني عنها، سمع من أحد عنه، ولكن لا يكتب السند. خبر بيقوله بصيغة البلاغ: بلغني عن الأخت فلانة، الأخت أبسان كان خبر، أيوة. ولكن البلاغات يعني في علماء بتتبعوها وبيثبتوا صحة، فبلاغات مالك أغلبها صحيح. طبعا بعض الناس يقولوا: طب هو اللي ما قالش السند؟ او مثلا ساعات بيبقى ايه، مثلا زي سعيد بن المسيب مثلا، ما بيروي العلماء بيقولوا سعيد بن المسيب مراسيله صحيحه. ليه مراسيله صحيحه؟ لان هو يا جماعه زمان ما كانوش بيروا في بدايه الامر خالص، كانوا يعني بيحدثوا قال رسول الله، زي ما انا مثلا او حضرتك او حضرتك تيجي تروي الحديث فتقولي قال رسول الله، ما كانوش بيثقوا السند، ما كانش لسه انتشر امر السند. فواحد سامع، واحد واقف يسمع الحديث فيرويه عن سعيد، وسعيد لم يروي السند اصلا، هو بيحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش مطالب الخطيب وهو على المنبر مثلا وهو بيقول حديث فيقول حدثني فلان عن فلان قال فلان قال كذا. لما بدا يحصل بقى يدخل الرواة الوضعين والكذابين، فبدا يكتبوا بالاسانيد. تمام؟ فمثلا مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحيحه، جزم بذلك الامام الشافعي رضي الله عنه. ومراسيل سعيد ان سعيد كان بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه الصحابه. طب مين الصحابي بقى اللي سعيد اسقطه؟ ابو هريره. ليه؟ سعيد بن المسيب كان صهر ابو هريره، كان متزوج بنت سيدنا ابو هريره رضي الله عنه. وسعيد بن المسيب اكبر التابعين، مات 95 هجريه قبل موت بعض الصحابه، كان في صحابه عايشين وهو ميت رضي الله عنه اجمعين. فبيقول ظنا منه ان الله قلاه وما ودعك ما ودعك ربك وما قال، يعني هنا معناها جواز هجران، يعني ظنا منه ان الله قلاه بعد ان اختاره لشرف الرساله ثم عاد الوحي اليه بعد ذلك، كما يروي الامام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول بينما انا امشي عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاء بحراء، بغار حراء يعني اللي جاله قبل كده بغار حراء، جالس على كرسي بين السماء والارض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله عز وجل والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، يعني الوحي الحدث الرابع، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق بعقله 3 سنوات كاملة، قعد ثلاث سنين بيكلم الودعوة السرية، بيكلم فقط الناس اللي واثق في عقلها وواثق ان هي ناس عقل هتفهم او يعني هتنظر في الاسلام بالعقل وليس بالهوى. ماشي؟ حتى اسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس. 5 أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحو من 30 أن يبلغ الدعوة جهرا، وذلك في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. 6 ابتدأت بذلك مرحلة الإيذاء للمؤمنين الجدد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هال المشركين أن يسفه الرسول صلى الله عليه وسلم أحلامهم ويعيب آلهتهم ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد لا تدركه العيون والأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 7 كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يجتمع بالمؤمنين سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام كذلك أو الذي دخل في الإسلام أيضا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم ويعلمهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ. 8 أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بأن ينذر عشيرته الأقربين، فوقف على الصفا جبل الصفا ونادى بطون قريش بطنا بطنا وداعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، يعني يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، هكذا بطون قريش. ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار، فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ 9 رغبت قريش في أن تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم فحماه عمه أبو طالب وامتنع عن تسليمه إليهم، ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف من دعوته، فظن أن عمه خاذله فقال كلمته المشهورة: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. 10 طبعا بيذكر الحاجات مجملة، قد تجد بعض الأمور ممكن تكون غير ثابتة بالأسانيد ولكنها هي مروية في كتب السيرة، وبعض العلماء ما بيحكموش قواعد الأحاديث يعني بحذافيرها على مرويات كتب السيرة. أدام الأمر مثلا حادثة مشهورة ومنقولة في أكثر من كتاب من روايات السيرة حتى وإن كان سندها ضعيف فهي مسألة لا يبنى عليها حكم معين فبيذكروها عادي. تمام، الأمر مختلف شوية في التعامل مع التاريخ والسيرة في ثبوت المروية. 19 اشتد المشركين بعد ذلك للرسول وصحابته حتى مات هم من مات تحت العذاب وعمي من عمي بشدة العذاب. 11 لما رأت قريش ثبات المؤمنين على عقيدتهم كررت مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تعطيه من المال ما يشاء أو تملكه عليها، يعني خلوه ملك. أيوه. فأبى ذلك كله. 12 لما رأى الرسول تعنت قريش واستمرارها في تعذيب أصحابه قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فهاجروا للمرة الأولى 12 رجلا وأربعين نسوة، ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر رضي الله عنه وإظهار الإسلام، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين، أي عادوا إلى الحبشة. قد بلغ عددهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة 83 رجلا ومن النساء 11. 13 مقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم ألا يبيعوهم ولا ينكحوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا، واستمرت المقاطعة 2 أو 3 لقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في هذه المقاطعة جهدا شديدا، ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قريش. دي الأحداث مجملة التي وقعت في الفترة ما بين بدء البعثة إلى هجرة الحبش. الدروس والعظات: إن الله عز وجل إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد. 2 إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها، وإن كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة، ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي عليه ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء، ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤية جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، وإلا بعد أن أكد له ولخديجة ورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. 3 إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور وعقليته ينبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى يؤمنوا بها عددا يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص، حتى إذا نال صاحب الدعوة أذى قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة فيضمن بذلك استمرارها. 4 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على مثل هذا القول إلى الغلو في دعوى القومية، وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة رسوله وخفض عظيم لرسالة الإسلام. إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو أنفسهم وأرواحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل، وما يأملونه من رضا الله عز وجل أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد. إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسامهم، وهم يسرعون إلى تلبية مطالبهم أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة، وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات. 6. إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب وفي رفضه ما عرضته عليه قريش من مال وملك دليلا على صدقه في دعوى الرسالة وحرصه على هداية الناس، وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمما على الاستمرار في دعوته مهما تألب عليه المبطلون، معرضا عن إغراء المبطلين بالجاه والمناصب. فالمتاعب في سبيل الحق لدى المؤمنين راحة لضمائرهم وقلوبهم. ورضى الله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنيا وجاهها وأموالها. 7. إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع ليزيدهم إيمانا بدعوتهم وليعلمهم طرقها وأساليبها وآدابها، وإذا خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع بهم علنا وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لئلا يجمع المبطلون أمرهم فيقضوا عليها جميعا أو يتعذيبهم مؤذيهم. الأمر ده كان واضح قوي في أيام الأزمة بتاعت البوسنة والهرسك والبانيا، كان الصرب بيحاولوا يطارد المسلمين بكل طريق، كانوا بيعملوا خنادق تحت الأرض ويحفظوا فيها القرآن، كانوا بيحفظوا الأطفال القرآن في الجبال في كهوف في الجبال. يعني مهما كانت الحرب شديدة عليهم إلا أنهم كانوا يعني مصممين على أنهم يجتمعوا ويسمعوا دروس الدين ويحفظوا عليهم القرآن ويعلموا الأجيال الأطفال يعلموهم الدين وأحكام الدين والشريعة والقرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية. إن على الداعية أن يهتم بأقربائهم فيبلغهم دعوة الإصلاح، فإذا أعرضوا كان له عذر أمام الله عز وجل والناس عما هم عليه من فساد وضلال. إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم أو معتقداتهم من الفتنة أن يهيئ لهم مكانا يأمنون فيه من عدوان المبطلين، ولا ينافي ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية، فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا عليهم قضاء مبرمة فيتخلصون من دعوتهم، وفي وجودهم في مكان آمن ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها. هو كل ده بيستنبطه من دار الأرقم من الفترة اللي 3 سنين دعوة سرية ثم دعوة أو اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بالمسلمين الأوائل في دار الأرقم. إن في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولا وثانيا بالهجرة إلى الحبشة ما يدل على أن رابطة الدين بين المتدينين ولو اختلفت دياناتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنيين والملحدين. بيتكلم على أن النجاشي كان نصراني والمشركين العرب كانوا وثنيين بيعبدوا أصنام، فالديانات السماوية في مصدرها وأصولها الصحيحة متفقة في الأهداف الاجتماعية الكبرى كما هي متفقة في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، وهذا ما يجعل وشائج القربة بينها أوثق من أي وشيجة من قرابة أو دم أو موطن مع الإلحاد والوثنية والكفر بشرائع الله. طبعا دي الأديان اللي هي غير محرفة، حتى المحرفة الأديان الحالية اليهودية والنصرانية هذا أديان محرفة، المحرف منها هذا كمان في نقاط تماس بالعكس أكثر من نقاط التماس مع الملحدين أو مع الوثنيين. يعني واضح؟ يعني مثلا الإلحاد مثلا يدعو إلى الزنا علانية مع الشيوع، معذرة الشيوع الجنسي والحرية الجنسية التامة، لكن لا تدعو النصرانية لذلك، لا تدعو النصرانية لذلك، النصرانية المحرفة حتى لا تدعو لذلك، لا تدعو إلى الانحراف أو الشيوع الجنسي مثلا أعوذ بالله. فهو بيتكلم عن ذلك مثل هذه الأمور اللي هو يعني العدو أو المخالف الأب ولا مخالف الأبعد كده. ولذلك مثلا نجد أن حتى المسلمين اللي عايشين في بلاد الغرب وإن كان عليهم بعض المضايقات، لكن نجد مثلا المسلمين اللي عايشين مثلا في بلاد زي بورما مع وثنيين مثلا، أو في الصين ملحدين أو وثنيين كذلك، فيهم كثير وثنيين، نجد أن هناك بيذوقون أشد العذاب. 11 إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى، وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخير. الفصل الثالث في الهجرة بعد في السيرة بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة. ألف الوقائع التاريخية. تتميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية: 1 مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من البعثة، وكان في حياته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قريش لا تستطيع أن تنال النبي بأذى في نفسه طيلة حياة أبي طالب احتراما له وهيبة. فلما مات أبو طالب جرأت قريش على تجديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عميق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرص النبي أن يقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت، فأبى خشية أن يلحقه الأعار من قومه. 2 ماتت خديجة رضي الله عنها تلك السنة، وقد كانت خديجة تخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم همومه وأحزانه لما يلقاه من عداء قريش، فلما ماتت حزن عليها حزنا شديدا. سمي ذلك العام الذي مات فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة عام الحزن. 3 ولما اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم كيد قريش وأذاها بعد وفاة عمه وزوجه، تودع في له يجد في ثقيف قبيلة ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لها، ولكنهم ردوه ردا غير جميل به بيانه، فقد حجارة حتى سال الدم من قدميه الطاهرتين، ثم التجأ إلى بستان من بساتين الطائف وتوجه إلى الله بهذا الدعاء الخاشع: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد تجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وده حديث ضعيف. 4. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف دون أن تستجيب ثقيف لدعوته: اللهم إلا ما كان من إسلام عداس غلام عتبة وشيبة ابني ربيعة، وكان غلام النصراني، فبا إليه سيداه أن يقدم قطفا من العنب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في البستان، لما رأي من إعيائه وتهجم ثقيف عليه، فلما قدم عداس العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرسول يبدأ في أكله قائلا: بسم الله. فلفت ذلك نظر عداس، إذ لا يوجد في القوم من يقول مثل هذا. وبعد حديث بين عداس والنبي صلى الله عليه وسلم أسلم عداس. 5. وقعت معجزة الإسراء والمعراج، وقد اختلف في تاريخ وقوعها، والمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة في السنة العاشرة من بعثته أو بعدها، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنهما اللي هو الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى بيته في مكة تلك الليلة وأخبر قريشا بأمر المعجزة، فهزؤ وسخر، وصدقه أبو بكر وأقوياء الإيمان. 6. وفي هذه الليلة فرضت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل. 7. وفي أثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج كعادته في كل عام بدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، وبينما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار لقي رهطا من الأوس والخزرج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وكان عددهم 7. ثم عادوا إلى المدينة فذكروا لقومهم لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دانوا به في الإسلام. 8. وفي العام التالي لسنة 10 سنة من البعثة وافى موسم الحج 12 رجلا من الأنصار، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة، اللي هي بيعة العقبة الأولى. فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئ المسلمين فيها القرآن ويعلمهم الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة انتشارا كبيرا. 9. وفي العام الذي يليه حضر من الأنصار جماعة من في موسم الحج فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستخفين لبيعة العقبة الثانية، وكانوا 70 رجلا وامرأتين، وبايعوه على النصرة والتأييد وعلى أن يمنعوهم ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعادوا إلى المدينة بعد أن اختار منهم 12 نقيبا يكونوا على قومه. هذه الأحداث اللي هي من الهجرة، من هجرة الحبشة إلى هجرة المدينة. الدروس والعظات: قد يحمي الداعية أحد أقربائه ممن ليس على دعوته. من الناس اللي حضرت بيعة العقبة الثانية سيدنا العباس رضي الله عنه، والعباس وقتها كان ليس على الإسلام، ويعني كان يعني خايف على النبي إن هو يروح المدينة ويحصل له أذى، فكان حاضر خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، هو لم يسلم بعد. قد يحمي الداعية أحد أقربائه ممن ليس على دعوته، وفي ذلك فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة، إذ يمنع الأشرار من العدوان على حياته أو مسه بأذى، فعصبية القبيلة والعائلة قد يستفيد منها الداعية في حمايته وحماية دعوته، إذ لم يسايرها على ما هي إذا لم يسيرها على ما هي عليه من المنكرات، منكرات القبيلة يعني. اثنين، الزوجة الصالحة المؤمنة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثيرا من الصعاب لزوجها الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه، وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم وتبث في نفسه الاستمرار والثبات، فيكون لها أثرا في نجاح الدعوة وانتصارها. وموقف السيدة خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى لما تستطيع الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور كبير في نجاح زوجها الداعية وثباته واستمراره في دعوته. وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة الإصلاح خسارة كبيرة، لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن يحزن ويصبر. ثلاثة، والحزن على فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير المؤمن بها، وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة. والوفاء للزوجة المثالية في تضحيتها وتأييدها، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مات أبو طالب رحمك الله غفر لك، لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله. فاقتل المسلمون برسولهم يستغفرون لموتاهم المشركين، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأبي طالب كما امتنع المسلمون عن الاستغفار لموتاه. ولذلك أيضا ظل الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يذكر فضل خديجة ويترحم عليها ويبر صديقاتها، حتى كانت عائشة تغار منها وهي متوفاة رضي الله عنهم أجمعين لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقد روى البخاري عنها رضي الله عنها يعني عائشة أنها قالت: ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة، وما رأيتها ما شفتهاش أصلا. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة حتى يقطعها أعضاء ثم يبعث في صدائق خديجة، أي في صديقات خديجة، يعني يذبح الشاة ويوزع على أصحاب سيدنا خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، يعني يذكر محاسنها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكان لي منها ولد. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب من أحد إلا من خديجة، وبعد ذلك أنجب من سيدنا ماريا الخطية. أربعة، في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن أعرضت عنه مكة دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته وعدم اليأس من استجابة الناس لها، وبحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول، كما أن في إغراء ثقيف صبيانها وسفهائها بالرسول صلى الله عليه وسلم وسفهائها بالرسول صلى الله عليه وسلم دليلا على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت، وهي الاعتماد على السفهاء في إيذاء دعاة الخير وفي سيل الدماء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الكريم أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل من في سبيل الله من أذى واضطهاد. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البستان ذلك الدعاء الخالد، ففيه تأكيد لصدق الرسول في دعوته وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في وجهها الصعاب، وأنه لا يهمه إلا رضا الله وحده، فلا يهمه رضا الكبراء والزعماء ولا رضا العامة والدهماء. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالدعية. وفيه أن خوف الدعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه لا من سخط أي شيء سواه. خمسة، وفي معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشير إلى ثلاثة منها فحسب. أولا، ففيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله فلسطين بقضية العالم الإسلامي، إذ أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه، وأن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام نفسه يجب أن يقوم به كل مسلم في شتى أنحاء الأرض، والتفريط في الدفاع عنها والتفريط في جنب الإسلام وجناية يعاقب عليها يعاقب الله عليها كل مؤمن بالله ورسوله. ثانيا، وفيها رمز إلى سمو المسلم ووجوب أن يرتفع فوق أهواء الدنيا وشهواتها، وأن ينفرد عن غيره من سائر البشر بعلو المكانة وسمو لهدفه والتحليق في أجواء المثل العالية دائما وأبدا. ثالثا، فيها إشارة كمان الصعود نراه إلى إمكان ارتياد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبية الأرضية، فلقد كان رسولنا في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في تاريخ العالم كله، وأن ريادة الفضاء والعودة إلى الأرض بسلام أمر ممكن إن وقع للرسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزة في عصره، فإنه من الممكن أن يقع للناس عن طريق العلم والفكر. ستة، في فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة، فكان الله يقول فأن الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين: إذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه إلى السماء معجزة فليكن لكم في كل يوم 5 مرات معراج تعرج فيه أرواحكم وقلوبكم إليه، ليكن لكم عروج روحي تحققون به الترفع عن أهوائكم وشهواتكم وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانيتي ما يدفعكم إلى السيادة على الأرض، لا عن طريق الاستعداد والقهر والغلبة، بل عن طريق الخير والسمو، عن طريق الطهر والتسامي، عن طريق الصلاة. 7، وفي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في موسم الحج دليل على أن الداعية لا ينبغي أن يقتصر على دعوة الناس إلى الخير ضمن مجالسه وفي بيئته فحسب، بل يجب أن يذهب إلى كل مكان يجتمع فيه الناس أو يمكن أن يجتمع فيه، وأنه لا ينبغي له أن ييأس من إعراضهم عنه مرة بعد أخرى، فقد يهيئ له أنصارا يؤمن بدعوته الخيرة من حيث لا يفكر ولا يحتسب، وقد يكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شأن كبير في انتشار الدعوة في انتشار دعوة الحق والخير وفي انتصارها النصر النهائي على الشر وأعوانه. ولقد كان لإيمان 7 الأوائل من الأنصار الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة ما أدى إلى تغلغل الإسلام في المدينة، وكان لهذا التغلغل أثره في انتشار الإسلام وسيطرته عليها مما مهد للمؤمنين المضطهدين في مكة أن يجدوا في المدينة مهاجرا يتمركزون فيه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم موئلا أمينا يقيم فيه دولته ويبث منه دعوته وينطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركين بالحروب والمعارك التي كانت نهايتها انتصارا خالدا للإيمان وهزيمة أبدية للشرك. فرضي الله عن الأنصار من أوس وخزرج كما كان لهم على الإسلام والمسلمين والعالم كله من فضل لا ينتهي خيره، ورضي الله عن إخوانهم المهاجرين الذين سبقوهم إلى الإيمان وضحوا في سبيله بالغالي من الأموال والأوطان وألحقنا بهم جميعا في جنة الرضوان. اللهم طيب هنكمل الفصل اللي بعد كده كبير قوي يعني ناخد مدة ناخد شوية كده وممكن نبقى نقف حتى الوقائع التاريخية وممكن نبقى نقف عند العزف والعزف. ماشي. الفصل الرابع، منذ الهجرة حتى استقرار النبي في المدينة. طيب يعني الناس عارفة تستوعب الكلام من خلال القراءة ولا يعني في أي ملاحظات نستدركها؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الوقائع التاريخية منذ الهجرة حتى استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الوقائع التاريخية: علمت قريش، واحد أول وقع، علمت قريش بإسلام فريق من أهل يثرب، فاشتد أذاها للمؤمنين بمكة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا مستخفين إلا عمر رضي الله عنه، فإنه أعلم مشركي قريش بهجرته وقال لهم: من أراد أن تسأله أمه فليلحق بي غدا ببطن هذا الوادي، فلم يخرج له أحد. 2. ولما أيقنت قريش أن المسلمين قد أصبحوا في المدينة في عزة ومنعة، عقدت مؤتمرا في دار الندوة للتفكير في القضاء على الرسول نفسه، فقرر رأيهم على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى جلدا ويقتلوه جميعا، فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو مناف على حربهم جميعا فيرضوا بالدية. وهكذا اجتمع الفتيان الموكلون بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على بابه ليلة الهجرة ينتظرون خروجه ليقتلوه. 3. لم ينم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في فراشه، وإنما طلب من علي رضي الله عنه أن ينام مكانه، وأمره إذا أصبح أن يرد الودائع التي كان أودعها كفار قريش عنده إلى أصحابها. وغادر الرسول صلى الله عليه وسلم بيته دون أن يشاهده الموكلون بقتله، وذهب إلى بيت أبي بكر، وكان قد هيأ من قبل راحلتين له وللرسول صلى الله عليه وسلم، فعزم على الخروج، واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريكة الديلي، وكان مشركا، ليدلهما على طريق المدينة، على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى طريق أخرى لا يهتدي إليها كفار قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يوم الخميس أول يوم من ربيع الأول لسنة 53 من مولده عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم بأمر هجرته إلا علي رضي الله عنهم وآل أبي بكر، وعلمت عائشة وأسماء ابنة أبي بكر في وعملت عائشة وأسماء بنت أبي بكر في تهيئة الزاد لهما، وقطعت أسماء قطعة من نطاقها وهو ما يشد به الوسط، رباط أو قطعة قماش تشد على الوسط، فربطت به على فم الجراب وعاء الطعام، فسميت بذلك ذات النطاقين رضي الله عنه. واتجه مع دليلهما عن طريق اليمن حتى وصل إلى غار ثور، فكمنا جلسوا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف أي حاذق لقن سريع الفهم، فيخرج من عندهما بالسحر ويصبح مع قريش بمكة كأنه كان نائما فيها، فلا يسمع من قريش أمرا يبيتونه من المكروه لهما إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره. 5. قامت قيامة قريش لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل، وخرجوا يطلبونه في طريق مكة المعتاد فلم يجدوا، واتجهوا إلى طريق اليمن ووقفوا عند فم غار ثور، يقول بعضهم: لعله وصاحبه في هذا الغار، فيجيبه الآخرون: ألا ترى إلى فم الغار كيف تنسج عليه العنكبوت خيوطها، وكيف تعشش فيه الطيور، وما يدل على أنه لم يدخل هذا الغار أحد منذ أمد. وأبو بكر رضي الله عنه يرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغار، فيرتعد خوفا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول له: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. فيطمئنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 6. أرسلت قريش في القبائل تطمع كل من عثر على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أو قتله أو أثره في دفع في مبلغ ضخم من المال يغري الطامعين، فانتدب لذلك سراقة ابن جعشم وأخذ على نفسه أن يتفقدهما ليظفر وحده بالجائزة. 7. بعد أن انقطع طلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه خرج من الغار مع دليلهما وأخذ طريق السواحل ساحل البحر الأحمر، وقطع مسافة بعيدة أدركهما من بعدها سراقة، فلما اقترب منهما ساخت يعني غطس أو نزلت في الأرض قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر على السير، وحاول 3 مرات أن يحملهما على السير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فتأبى، عندئذ أيقن أنه أمام رسول كريم، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعده إن نصره، فوعده بسواري كسرى يلبسهما. ثم عاد سراقة إلى مكة فتظاهر بأنه لم يعثر على أحد. 8. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة في اليوم 22 من ربيع الأول، بعد أن طال انتظار أصحابه له، يخرجون كل صباح إلى مشارف المدينة فلا يرجعون إلا حين تحمى الشمس وقت الظهيرة، فلما رأوه فرحوا به فرحا عظيما، وأخذت الولائد ينشدون بالدفوف النشيد المشهور: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. 9. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة قد وصل إلى قباء، وهي قرية جنوب المدينة على بعد ميلين منها، فأسس فيها أول مسجد بني في الإسلام. ربنا يرزقكم جميعا كده الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، يعني حاجة مريحة جدا للنفس. فأسس فيها أول مسجد بني في الإسلام وأقام فيها 4 أيام، ثم سار صباح الجمعة إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فبنى مسجدا هناك وأقام أول جمعة في الإسلام وأول خطبة خطبها في الإسلام، ثم سار إلى المدينة. فلما وصلها كان أول عمل بعد وصوله أن اختار المكان الذي بركت فيه ناقته ليكون مسجدا له، وكان المكان لغلامين يتيمين من الأنصار فساومهما على ثمنه، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى إلا أن يبتاعه منهما 10 دنانير ذهبا أداها من مال أبي بكر رضي الله عنه. ثم ندب المسلمين للإشتراك في بناء المسجد فأسرعوا إلى ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن الطوب يعني الطوب الني، حتى تم بناء المسجد جدرانه من لبن وسقفه من جريد النخل مقاما على الجذوع، يعني عمل عواميد من الجذوع والجدران من اللبن اللي هو الطوب من الطين يعني ومثقف بالجريد بتاع النخل. 10. ثم كان أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل أنصاري أخا من المهاجرين، فكان الأنصاري يذهب بأخيه إلى المهاجر إلى بيته فيعرض عليه أن يقتسم معه كل شيء في بيته. 11. ثم كتب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وودع فيه اليهود وأقرهم على دينهم وأموالهم، وقد ذكر ابن هشام هذا الكتاب بطوله في السيرة بسموه دستور المدينة، اسمه كده لو عاوزين تقرأوا عنه اسمه دستور المدينة، وهو يتضمن المبادئ التي قامت عليها أول دولة الإسلام أول دولة في الإسلام، وفيها من الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتسامح الديني والتعاون على مصلحة المجتمع ما يجدر بكل طالب أن يرجع إليه ويتفهمه ويحفظ مبادئه. حدث في النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة التعامل بين الناس وطبيعة التعامل مع اليهود وأحكام وحاجات كتير، يعني هو دستور طويل وبيدرس في كتب السياسة الشرعية. ونحن نذكر المبادئ العامة التي تضمنت هذه الوثيقة التاريخية المدينة الخالدة، أو برضو بيسمى وثيقة المدينة، يعني دستور المدينة أو وثيقة المدينة. أولا بذكر مبادئ الكتفية، المبادئ الأساسية: وحدة الأمة الإسلامية المسلمة من غير تفرقة بينها، تساوي أبناء الأمة في الحقوق والكرامة، تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان، اشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع أعدائها لا يسالم مؤمن دون مؤمن، تأسيس المجتمع على أحسن النظم وأهداها وأقوامها، مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العام ووجوب الامتناع عن نصرتهم، حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا والامتناع عن بغيهم، والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم لغير المسلمين دينهم وأموالهم، لا يجبرون على دين المسلمين ولا تؤخذ منهم أموالهم، على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدولة كما يسهم المسلمون، على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد كل عدوان، وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب، على الدولة أن تنصر من يظلم منهم كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه، على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن ينصرهم. إذا كانت المسلمين إذا كانت مصلحة الأمة اللي قبل مثلا 13 دي اللي هي على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن ينصرهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، تمام، المحدث اللي هو عمل جريمة ضخمة. أربعتاشر، إذا كانت مصلحة الأمة في الصلح وجب على جميع أبنائها مسلمين وغير مسلمين أن يقبلوا بالصلح. خمستاشر، لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره ولا يجني جان إلا على نفسه وأهله، مفيش صقر. حرية الانتقال في داخل الدولة وإلى خارجها مصونة بحماية الدولة، ما نقتلش الناس المسافرة. لا حماية لآثم ولا لظالم، المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. هذه المبادئ تحميها قوتان، قوة معنوية وهي إيمان الشعب بالله ومراقبته له ورعاية الله لمن بر ووفى، قوة مادية وهي رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، هي العزات طويلة مش عاوزين نبدأ فيها ونسيبها، فأتوقف النهاردة إن شاء الله عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله بإذن الله الاثنين القادم، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكتاب صراحة جميل، قد يكون في بعض الأمور اللي فيها غير ثابتة مثلا أو فيها خلاف في صحتها، لكن إذا قلت لكم ده في معيار السيرة العلماء بيتعاملوا معه بشكل مختلف شوية. هو أمر مشهور ومنتشر زي قصة النشيد الذي يقول في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أو قصة الغار والنسج العنكبوت عليه، أو هذه أمور يعني لا ينبني عليها أعمال، يعني ثابتة قصة أو غير ثابتة، قالوا لها قالوا النشيد ولا لم يقولوه مش هتفرق كتير يعني في فهم الحديث المبني. نحاول دائما ندرس السيرة اللي هي الدراسة السريعة دي، ده هنفهم المضمون مجملا، ما نقفش عند الجزئيات، لأن كتب السيرة كبيرة، مش نقول كتاب 100 صفحة هيستوعب السيرة وتفاصيلها. هو الشيخ بيعرض تعريض سريع، احنا هناخد السيرة هتراجع على أساس السيرة كاملة في 4-5 جلسات، ده إنجاز. تمام، فالاختصار مقام الاختصار غير متطلب للإطالة والدخول في خلافيات وهكذا. نحاول نفهم المعنى فهم عام وفهم مجمل، نطلع بالعبرة والعظة، نطلع بالعبرة والعظة، لأن الصراحة السيرة مليئة بالعبرة والعظة. المرحلة المكية هي من المراحل يعني المظلومة في الدراسة، نادرا ما نجد كتاب أو مبحث بتكلم على المرحلة المكية باستفاضة. الكل دايما بيدرس الإسلام في قوته، مغازي وجهاد وفتوحات، لكن المرحلة المكية الدراسات فيها ضعيفة جدا، وخصوصا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الدعوة السرية ومرحلة دار الأرقم. يعني مثلا ما فيش بحث، حاول يبحث ويدور على مثلا النبي كان بيعلمهم إيه دار الأرقم، ايه المعاني التربيه اللي كانوا الصحابه بياخدوها في الاول. ما كانش في الصلاه شرعه الاسراء والمعراج قبلها، ما كانش في صلاه، كانوا بيتربوا ازاي قبلها، فاهمين؟ فيعني ده الامور اللي قد تثير تساؤلات عندنا، يجب علينا ان احنا نحاول نبحث عن اجابه على هذه التساؤلات، يعني تفتح دايما اذهاننا ل مسائل جديده او معاني جديده. هذا، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.